والآن مع الدرس 79.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في عمارة الموات. تتطلع الشريعة إلى عمارة الأرض وزراعتها، ولذا جعلت من أسباب التملك للأراضي البيضاء أن يكون هناك إحياء لها وعمارة. ومن هنا روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وهذا الخبر مرسل، لكن قد ورد متصلا مرفوعا بأسانيد أخرى. وقوله وليس لعرق ظالم حق، هكذا روى جماعة من رواة الموطأ، وبعضهم رواها بلفظ وليس لعرق ظالم بالإضافة. قال الإمام مالك: والعرق الظالم هو كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. فالظلم ممنوع منه في الشريعة، من أنواع الظلم أن يحيي الإنسان ملكا مختصا بغيره. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، أي بإثبات تملك الأرض بإحيائها. والجمهور على أنه لا بد أن يكون ذلك الإحياء بصفات معينة ذكرت في أبواب الفقهاء، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بأرض مملوكة لغيره أو يختص بها الغير. قال المؤلف: باب القضاء في المياه. يعني إذا كان هناك زراعة ومزارع، وكان السيل يأتي على هذه المزارع، فحينئذ السيل سيأتي هذه الأملاك ابتداء من أعلاها وينزل إلى أسفلها، فصاحب الأعلى كم يمسك من المياه؟ روى المؤلف عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. يعني أن صاحب الملك الأعلى يمسك من مياه السيل ما يصل إلى درجة الكعبين، ثم ما زاد عن ذلك فإنه يسمح بوصوله إلى من يكون في الأسفل. ومهزور ومذينب هذان واديان بالمدينة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وقد ورد هذا في الصحيح، ففيه دلالة على أن الزائد من المياه يجب إرساله، سواء كان ذلك من مياه الأمطار أو مياه الآبار. ثم روى عن أبي الرجال عن عمرة أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر. نقع البئر المياه التي تكون في أسفل البئر، فإذا كان البئر غير مملوك فإنه لا يحق للإنسان أن يمنع الآخرين من الانتفاع به. أما الماء المحوز سواء كان محوزا في جيكات أو في بعض الأواني، فإنه يجوز للإنسان أن يتصرف فيه. قال المؤلف: باب القضاء في المرفق. يعني إذا كان عند الإنسان حدود في ملكه كجدار أو نحوه، هل يجوز لجاره أن ينتفع به أو لا؟ ثم روى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الخبر مرسل، وقد ورد بأسانيد متعددة متصلة يقوي بعضها بعضا، ويشهد لهذا المعنى عدد من النصوص الشرعية. وقوله لا ضرر، الأشهر أن المراد به ابتداء إلحاق الضرر بالآخرين، وأما الضرار فهو الزيادة في مقابلة الآخرين بالضرر عما ابتدأوا به. فإذا أضر بك إنسان لا يجوز أن تزيد عليه في على جهة المقابلة والمجازاة. ثم روى عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، يعني أن الجار لا يمنع جيرانه أن يضعوا بعض الأخشاب التي يحتاجون إليها. تعلمون أنه في الزمان الماضي كانوا يسقفون البنيان بالأخشاب، ولم يكن عندهم كما في زماننا الحاضر هذا البنيان الذي يكون بالإسمنت والحديد، ولذلك قد يحتاج إلى وضع بعض الأخشاب على جدار جاره. فإذا كان جدار الجار سيتأثر بهذه الأخشاب لم يجوز وضع هذا الخشب اتفاقا، لكن إذا كان جدار الجار لا يتأثر بذلك، فهل يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع خشبه في جداره أو لا يجب عليه ذلك؟ قال الجمهور: لا يجب هذا، وهذا مذهب، ومن ذلك مذهب الإمام مالك. وفي مذهب الإمام أحمد أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أخشابه على جداره لهذا الحديث. ثم قال أبو هريرة وكان والي المدينة في زمانه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي لا تقومون بالالتزام بما ورد في هذا الحديث، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي لألزمنكم بها، بحيث من امتنع عن تمكين جاره من وضع خشبه في جداره فإني أعرضه للعقوبة. ثم روى عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة؟ أنت ستنتفع بمرور هذه المياه في أرضك، لأنك ستقوم بسقي أرضك منها، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد بن مسلمة، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب في ذلك، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، لن أمكنه من ذلك. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر بالخليج أرض محمد بن مسلمة، ففعل الضحاك. ثم روى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحول نخلته التي في نخل ربيع ويجعلها في ناحية الحائط، وهي أقرب إلى أرض عبد الرحمن بن عوف، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويل ذلك الجدول أو الربيع. إذن قال عمرو بن يحيى عن أبيه: كان في حائط جده ربيع، يعني مجرى ماء، لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية الحائط وهي أقرب إلى أرض عبد الرحمن، فمنعه صاحب الأرض، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر فقضى لعبد الرحمن بتحويله. قال: باب القضاء في قسم الأموال، أي كيف تقسم الأموال، وهل تقسم على طريقة الميراث الشرعي أو لا؟ وقال مالك عن ثور بن زيد قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، أي على طريقة الجاهلية في قسمهم للأموال، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال مالك: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، وهي مناطق في المدينة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك. والبعل أجزاء من الأرض تزرع بواسطة الأمطار، بحيث تترك أرضا بيضا حتى إذا نزل المطر تمت زراعته. قال: وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة والذي بينها متقارب فإنه يقام كل مال منها، يعني تعرف قيمته ويقوم ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور تقسم بهذه المنزلة، تعرف قيمة كل دار وكل مسكن، ثم بعد ذلك يتم توزيعها بحسب الملك أو الميراث بعد تقييم تلك المساكن والدور. قال المؤلف: باب القضاء في الضواري والحريسة. الضواري والحريسة نوع من أنواع الحيوانات، فالضاري هو الذي يعدو وقد يصيد غيره من الحيوانات، والحريسة الكلب ونحوه الذي يوضع للحراسة. قال: عن ابن شهاب عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، فيمسكون حوائطهم في النهار، وبالتالي لو دخل حيوان في حوائطهم في النهار فغرامتها وضمانها على أصحاب الحائط، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فإن أهل المواشي يضمنونها، يعني أن أهل المواشي يجب عليهم حفظ مواشيهم في الليل. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أن رقيقا لحاطب، يعني مماليك، سرقوا ناقة لرجل من قبيلة مزينة فانتحروها فأكلوها، فرفع ذلك إلى عمر، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم لأنهم قد سرقوا الناقة، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، يقوله لحاطب، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، لأن سرقتهم لهذه الناقة كانت بسبب أن سيدهم يجيعهم. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400، يعني من جاء يريد أن يشتري الناقة ب400 كنت أمتنع. فقال عمر: أعطه 800 درهم، معناها أنه ألزمه بالغرامة وألزمه بغرامة أخرى تماثل قيمة الناقة. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، وإنما نوجب أصل المال فقط، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير فقط بدون مضاعفة، أو قيمة الدابة يوم يأخذها، فجماهير أهل العلم على أنه إنما يجب ضمان الأموال المتلفة بحسب قيمتها فقط، وأنه لا يكون فيها مضاعفة. قال المؤلف: باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم، يعني لو اعتدى إنسان على بهيمة فما هو الواجب عليه؟ قال مالك: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في الجمل يصول على الرجل، يصول يعني يريد أن يهلك الرجل، فيخافه على نفسه فيقتل الرجل الجمل أو يعقره، يضربه ضربا لا يمكنه من الحركة بعد ذلك. قال: إن كانت له بينة على أن الجمل أراده، أراد أن يؤذيه وصال عليه، فحينئذ لا غرم على قاتل الجمل. وإن لم يقم البينة وليس هناك إلا مجرد دعواه فيجب عليه أن يضمن قيمة الجمل. قال المؤلف: باب القضاء فيما يعطى العمال، يعني أنه إذا العمال المراد بهم الأجراء، والأجير على نوعين: أجير عام كصاحب المغسلة أو صاحب الأعمال التي يقوم بها للعموم، فحينئذ إذا دفعت إلى ثوبي ليخيطه إلى الخياط فهذا أجير عام، لأنه يشتغل بالعمل ويشتغل للعموم الناس. وهناك أجير خاص وهو الذي يعمل عند الإنسان بخصوصه، ومراد المؤلف هنا بالعمال الأجراء العامون. قال مالك: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا العمل، وإنما طلبت منك أن تعمله على جهة أخرى، فقال الغسال: بل أنت الذي أمرتني بذلك. فحينئذ الأصل أن كلام الغسال مصدق، إلا أن يحضر الآخر بينة على كلامه. ومثل هذا الخائط والصائغ، ولكنهم يحلفون على ذلك، إلا إذا جاءوا بأمر ليس من العادة أن يفعل، كما لو شق الثوب أو صبغه بلون غير معتاد، فحينئذ لا يقبل قولهم، ويحلف صاحب الثوب أنه قد طلب منهم ما طلب. فإن رد صاحب الثوب اليمين وأبى أن يحلف، فإن العامل المشترك يحلف من صباغ أو غيره. وهذا هو مذهب الإمام مالك. وقال طائفة بأن صاحب الثوب مدعي على كل حال، فلا بد أن يحضر البينة. وقال: لأن الصباغ أمين، والأمين يقبل قوله بيمينه. قال مالك: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر: أتيتني وأعطيتني ثوبك من أجل أن أخيطه، فأعطيته لشخص آخر، لما خطت الثوب أعطيته لشخص آخر فلبسه الذي أعطاه إياه. قال: لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب قيمة الثوب. وذلك أنه إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فحينئذ هو لم يفعل أمرا خطأ بعلم منه. لكن إذا كان ذلك الرجل الذي أخذ الثوب يعرف أن هذا الثوب ليس ثوبه، فبالتالي يجب عليه الضمان والغرامة. قال المؤلف: باب القضاء في الحمالة والحول. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إذا أفلس الذي أحيل إليه أو مات ولم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع إلى صاحبه الأول إذا كان قد قبل بالحوالة. حولتك على زيد وكان زيد مليا فقبلت بالحوالة، ثم بعد ذلك أفلس زيد، فنقول قد برئت ذمة المحيل. قال: وهذا الأمر هو الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال: أما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، فيقول: أنا ضامن للدين الذي على فلان، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فحينئذ يرجع على صاحبه وعلى غريمه الأول. لو قد: باب القضاء في من ابتاع ثوبا به عيب. إذا اشترى الرجل ثوب وفيه عيب من حرق أو غيره، والبائع يعلم بذلك العيب فشهد عليه بذلك، أتى بشهود يشهدون أن البائع يعلم بالعيب، أو أقر البائع بوجود العيب، ولكن الذي اشترى الثوب حدث عنده عيب آخر من تقطيع أو نحوه ينقص ثمن الثوب، ثم علم المشتري بالعيب الأول، فبالتالي يحق للمشتري أن يرد الثوب على البائع. وقال: وليس على الذي ابتاعه، إن الذي اشتراه غرم في تقطيعه إياه. وهذا قول الإمام مالك، وجمهور أهل العلم يرون أن على المشتري نقص القيمة، لأن التقطيع الثوب يترتب عليه نقصان في ثمن الثوب، فالصواب أنه يضمن ذلك النقص. قال المؤلف: باب ما لا يجوز من النحل. النحل يعني أنواع العطايا. روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما أخبراه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن بشيرا والد النعمان بن بشير أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنني نحلت، أي وهبت هذا، يعني ابنه، غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ أي هل أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال بشير بن سعد: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. النعمان بن بشير من الزوجة الجديدة، ابن للزوجة الجديدة لبشير بن سعد، وكان لبشير أبناء أكبر من النعمان، قد مهروا وعملوا وأصبح لهم أموال. فخافت أم النعمان أن يموت بشير بن سعد وابنها ليس له أموال، فطلبت منه أن يهدي له هدية، فوهب له غلاما، ثم إنه بعد مدة ارتجع الغلام وأخذه، فطلبت بعد ذلك طلبا آخر أن يهب ابنها النعمان مالا، فوهبه حائطا، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن تعود في تلك الهبة، هبة البستان، كما عدت في الهبة الأولى، هبة الغلام. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك، وقال، بين لها أن هذا من الجور. ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها، أي وهبها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، أعطاها تمرا بهذا المقدار من نخل له بالغابة. فلما حضرت أبا بكر الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي أن يغتني بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت وهبتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه، يعني أخذتيه وحزتيه، كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته، لكنك تقول أخواك وأختاك، وأنا ليس لي إلا أخت واحدة هي أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير، فمن البنت الأخرى؟ فقال: إن بنت خارجة حامل في بطنها حمل أراه جارية. ففي هذا أن الهبة لا تلزم إلا بقبضها، وأنها قبل القبض ليست بلازمة. ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، يعني يعطون أبناءهم هبات ثم يمسكونها ويمتنعون من هذه الهبة، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي، لم أعطي هذا الابن شيئا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. ففي هذا دلالة على أن الهبة لا تلزم إلا بقبضها، وأنها قبل القبض ليست بلازمة. واستدل الجمهور بهذه الأخبار على أن من وهب بعض بنيه مالا فحاز الابن ذلك المال أن العطية لازمة وأنه لا حق لأحد أن يعترض على مثل هذه العطية. قال المؤلف: باب ما لا يجوز من العطية. قال مالك: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. ففيه دلالة على أنه لا تكون العطية ثابتة إلا بالقبض. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها قبل القبض فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. فهذا فيه دلالة على أن الإمام مالك يخالف مذهب الجمهور في قولهم بأن العطية تلزم بمجرد الهبة ولو لم يكن هناك قبض. قال مالك: من أعطى عطية ثم نكل، أي رجع الذي أعطاها، فجاء الذي أعطيها المعطى بشاهد يشهد أنه أعطاه ذلك، فإنه يحلف الذي أعطي المعطى مع شهادة شاهد واحد، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف فحينئذ نعود إلى الشخص الذي أعطى، فإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إن كان له شاهد واحد. أما إذا لم يكن له شاهد فحينئذ لا شيء للمعطى لعدم إحضاره البينة على ثبوت العطية. قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها. العطية على نوعين: عطية ثواب وهبة ثواب، يهبها من أجل أن يعطيه الآخر مقابل، وعطية عطية يراد بها الأجر والثواب. وقال: من أعطى عطية لا يريد ثوابها، يعني لا يريد عنها مقابل مالي، ثم مات المعطى، فحينئذ يقوم ورثة المعطى مقام في قبض هذه الهبة وأخذها. أما إذا مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فحينئذ لا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه. فإذا أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك إذا قام صاحبها، فليس له ذلك إذا قام صاحبها حق له أن يأخذها. قال المؤلف: باب القضاء في الهبة. لعلنا نتكلم عنه في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.